قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فلا زلنا نواصل الحديث عن بعض الأدلة من القرآن على وجوب العمل بكتاب الله عز وجل. وقلنا قد تعرضنا إلى قول الله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقلنا إنه لا شك أن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو القرآن، وهي نعمة عظيمة بلا شك، نعمة عظيمة بلا شك تستوجب منا الشكر. والشكر يكون بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح عملا في طاعة الله عز وجل. إن القلب لا بد أن يعترف بهذه النعمة، يعترف أن الله عز وجل هو المنعم وأنه سبحانه هو الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الذي أنعم علينا بالقرآن وأنعم علينا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بنعمة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين قالوا سمعنا وأطعنا، ولم يقولوا كغيرهم سمعنا وعصينا، لم يتعنتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتعنت الله معهم، لم يشققوا فلم يشقق الله عز وجل عليهم. ما أعظم هذه النعم وعلى رأسها نعمة القرآن. فالقلب لا بد أن يعترف بهذه النعمة وأن ينسبها إلى الله عز وجل. كذلك الثناء الاعتراف بالنعمة أيضا، شكر النعمة أيضا يكون باللسان ثناء، الثناء على الله عز وجل والحمد لله عز وجل والتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومعرفة فضل الله عز وجل. يتحرك اللسان بالقول الذي يثني فيه على الله. إذن الاعتراف أو الشكر لهذه النعمة العظيمة يكون بالقلب اعترافا وباللسان ثناء، فيردد اللسان دائما الثناء على الله عز وجل بما يستحقه سبحانه وتعالى، هو كما أثنى على نفسه عز وجل. وكل قول باللسان فيه صلاح وفيه خير وفيه أمر بمعروف أو فيه نهي عن منكر، كل هذا يدخل تحت الثناء أو تحت الشكر باللسان، الثناء باللسان. ويكون الشكر أيضا بالجوارح تنبعث طاعة لله عز وجل، تؤدي ما عليها من عبادات ظاهرية كالصلاة والمواظبة عليها وكالنطق بالشهادتين وكالزكاة والصيام والمشي إلى الحج والمشي إلى الجهاد والمشي إلى المساجد وغير ذلك من ألوان العبادات الظاهرة، كما أيضا ينبعث القلب بالعبادات القلبية عملا كالخوف والرجاء والمحبة والاستعانة والاستغاثة. إذن في ختام الأدلة من القرآن على وجوب العمل بالقرآن، نؤكد مرة أخرى أننا ينبغي ألا تقتصر علاقتنا بالقرآن على مجرد التلاوة فقط، فنتشبه ببني إسرائيل الذين قال الله عنهم كما قلنا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فالمتشبه بهم في هذا لا يخرج إلا بأوهام، إيمانه يكون مجرد ظنون وأوهام وأماني. والله عز وجل يقول عنهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فالتالي للقرآن دون تدبر ودون فهم ودون عمل بأوامر القرآن واجتناب نواهيه، إنما هو في الحقيقة كأنه ينبذ القرآن وراء ظهره والعياذ بالله. ومن السنة النبوية المطهرة نلتمس أيضا أو نتعرف أيضا على بعض النصوص التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي يبين لنا أهمية العمل بالقرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم متبع للقرآن وأعظم عامل بالقرآن وأعظم مؤتمر بالقرآن، فمهما نهاه القرآن انتهى ومهما أمره القرآن ائتمر. كان صلى الله عليه وآله وسلم يرى عليه القرآن في سلوكه وفي أقواله وأفعاله وفي أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، فكل أمر في القرآن فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل تحذير ونهي في القرآن انتهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أعظم من تحلى بفضائل الأعمال وهو أعظم من تخلى عن سفاسف الأعمال، ولذلك امتدحه ربه الذي أدبه فأحسن تأديبه، امتدحه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وهذه الأخلاق التي أدبه بها ربه فضلا عن ما جب له الله عز وجل عليه من الأخلاق الحميدة كالشجاعة والكرم والرجولة وغيرها من الأخلاق التي كان والأمانة وغيرها من الأخلاق التي كان يتخلق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وردت عنه أحاديث ترغبنا في العمل بالقرآن الكريم، وأخرى ترهبنا من ترك العمل بالقرآن الكريم. من بين هذه الأحاديث حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ما أعظم هذا الحديث! يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. وهذا ينبغي أن نركز عليه، يؤتى بالقرآن وخصوصا أهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. القرآن وفي مقدمته سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان أو بينهما شرق أو شرق أي بينهما نور أو كأنها حزقان أي فرقتان. الحزق هو الفرقة، كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، يشفع القرآن ويزود عن صاحبه الذي كان يقوم به الليل والنهار وكان يتلوه حق تلاوته أي يتبعه حق الاتباع ويعمل به حق العمل، يزود القرآن عنه ويشفع القرآن له ويحاج القرآن عنه، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. والنبي صلى الله عليه وسلم خص السورتين البقرة وآل عمران، خص السورتين البقرة وآل عمران نظرا لما تتضمنانه من أوامر شرعية عظيمة وأمور شرعية هائلة.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
وأيضا في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها مر، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر وريحها مر. في هذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المدار على القلب. فالمؤمن الذي آمن قلبه وصدقت جوارحه وانبعثت بالعمل الصالح، صدق قلبه تصديقا يقينيا، استلزم انبعاث الجوارح عملا بما في القلب، هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو مؤمن بهذه الأوصاف لأن اسمه مؤمن، هذا مثله كمثل الأترجة، وهي نوع من الفاكهة رائحتها طيبة وطعمها طيب. هذا حال المؤمن، ظاهره حسن وباطنه حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن المدار أساسا على ما في القلب وعلى العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، وهذا متصور، مؤمن في قلبه الإيمان، عرف أحكام الله عز وجل وعرف أوامره فامتثلها، وعرف نواهيه فانتهى عنها، عرف الأخلاق الطيبة من القرآن فتخلق بها، وعلم الأخلاق الخبيثة التي حذر منها القرآن فابتعد عنها. هذا المؤمن الذي أهمل قراءة القرآن مثله كمثل التمرة، طعمها طيب، هذا هو جوهرها. فالمؤمن صالح باطنه قد انصلح، وإن كان قد أهمل القراءة القرآن فصار كالتمرة التي طعمها طيب ولا ريح لها. أما المنافق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ولم يقل يعمل به. لماذا؟ لأن المنافق لا يقبل عمله، المنافق عمله لا يرتفع عن صدره، لا يرتفع عن ترقوته، فإن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الله وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمنافق والعياذ بالله إنسان أبطن الكفر فلا يقبل له عمل، ولكنه يقرأ القرآن من حيث الظاهر ليري المسلمين أنه يقرأ القرآن، فهذا مثله كالريحانة لها ريح، هذا ظاهرها، لكن باطن الريحانة طعمها مر. هكذا باطن المنافق خبيث، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أما المنافق الذي لا يقرأ القرآن وهو في نفس الوقت منافق لا يقبل له عمل، فهذا أيضا قد تخلى عن بعض هذا الظاهر، فصار هذا المنافق كالحنظلة، ريحها مر وطعمها مر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الذي رواه البخاري أيضا، قال فيه وقد سئل رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى؟ قال: لا. فقيل له: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى بالقرآن، قال: أوصى بكتاب الله، أو كما قال، قال: أوصى بكتاب الله. هذا الصحابي الجليل يبين لنا، وهذه حقيقة، أن أعظم ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو كتاب الله. أعظم ما أوصى به رسول الله أمته هو العمل بكتاب الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله عز وجل الالتزام به كما يفعل، كما يعني، ونعرض لما يفعله أو يقوله القرآنيون. هنا يقول: كتاب الله وسنتي. الحقيقة أن كتاب الله يكفي شريطة أن يعرف المسلم أنه يكفي من منطلق أن الله عز وجل أمر فيه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: وأطيعوا الله ورسوله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكفاية كتاب الله للأمة من هذا الفهم أنك تأخذ بكل ما جاء فيه، ومن بينها وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن يكفي بهذا الاعتبار. قال عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وهناك حديث لابن مسعود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. من جعله أمامه دستورا تاليا لما فيه، حافظا لما فيه، عاملا بما به، متدبرا قبل أن يعمل فيعمل على أساس صحيح، صار هذا القرآن قائدا له إلى الجنة. ومن نبذه وراء ظهره، من تركه وراء ظهره ونسي ما فيه ولا يلقي لما فيه بالا، القرآن حينئذ يسوقه إلى النار والعياذ بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
أفلا يتدبرون القرآن